إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن ربنا جل وعلا قد ذكر في كتابه الكريم صفات للمؤمنين كثيرة، ولهذا عباد الله هذه الصفات التي يتخلق بها أهل الإسلام ويتخلق بها أهل الإيمان قد فصلها ربنا جل وعلا وذكر تفاصيلها في كثير من السور. وفي هذا المقام عباد الله نأخذ صفة من هذه الصفات التي ذكرها ربنا جل وعلا في صفات أهل الإيمان في سورة القصص، فقال جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. فهذه الآية عباد الله ذكر ربنا جل وعلا أن من صفات أهل الإيمان أنهم إذا سمعوا ما لا يرضي الله جل وعلا، وإذا سمعوا ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى فإنهم يعرضون عن ذلك. فإن اللغو المراد به ما يكون فيه مخالفة أمر الله جل وعلا، فقال جل وعلا: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. ولهذا قال بعض المفسرين أن اللغو المراد به الشرك أو ما يكون من الكلام من كلام الشرك، وقال بعضهم المراد باللغو هو كل ما يلهي الإنسان عن طاعة الله جل وعلا، وقيل كل كلام لا ينفع كما جاء في الحديث كما جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لغى فلا جمعة له، من لغى فلا جمعة له. والمراد باللغو هنا هو الكلام الذي لا ينفع. فلهذا عباد الله فإن من صفات أهل الإيمان أنهم إذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. عباد الله، إن السمع، هذا السمع الذي جعله الله عز وجل في الإنسان، هو نعمة عظيمة أعطاها الله عز وجل لهذا الإنسان حتى يسمع بها وحتى يشكر الله عز وجل بها. ولهذا ربنا جل وعلا في آيات كثيرة يقول: يا أيها الذين آمنوا اسمعوا، ويقول دائما: اسمعوا وأطيعوا. أي إذا كان هذا السمع الذي ينتفع به الإنسان هو ما أداه إلى طاعة الله جل وعلا، وما أداه إلى الانتفاع بما يسمع، فإن هذا مما يكون لأهل الإيمان. كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي تسمعون كلام الله وتسمعون ما تنتفعون به من كلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ما يكون من تفسير ذلك الكلام، فإنك يا عبد الله إذا سمعت هذا لا تتول عنه ولا تعرض عنه، فإنك ألقي فالذي ينبغي عليك أن تلقي سمعك له وأن تستمع له، كما قال ربنا جل وعلا في ذكر أيضا صفات أهل الإيمان: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وكذلك عباد الله، اعلم أن هذا السمع نعمة من الله عز وجل، أنت مسؤول عنها، كما قال ربنا جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أي ستسأل عن هذا السمع الذي تسمع به، فماذا تسمع بهذا السمع؟ فإن السمع نعمة عظيمة، فإن من فقدها فقد فقد شيئا عظيما، ولهذا تجد أن السمع فقده أكثر من فقد البصر، لأن الإنسان يستفيد بالسمع أكثر مما يستفيد بالبصر. ولهذا تجد أن الأصم الذي لا يسمع غالبا يكون نقصا في عقله، أو قد يكون مجنونا. فلهذا عباد الله، فالسمع نعمة عظيمة يجب أن تحافظ عليها. وفي هذه الآية عباد الله يخبر ربنا جل وعلا، أي الآية التي ابتدأنا بها، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. فهذه الآية يبين الله عز وجل أن المؤمن ينبغي أن يجعل سمعه لله جل وعلا، أن يجعل سمعه لله سبحانه وتعالى، فيسمع به الخير ولا يسمع به الشر. في هذه الآية عباد الله يبين الله عز وجل أن حكم السمع له أحكام، فإن السمع إذا أرشدك إلى الخير فإنه سمع عظيم وتؤجر عليه. ولهذا قال ربنا جل وعلا: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال أيضا ربنا جل وعلا أيضا في مثل هذا، أي مما يجعل العبد يسخر سمعه لله، ما ذكره الله عز وجل عن الجن، كما قال جل وعلا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن فيستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، إلى آخر الآيات. انظروا، لما استمعوا إلى هذا القرآن بسمع متفهم وكذلك سمع يريد الخير، فأرشدهم الله عز وجل إلى ذلك الخير وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر ربنا جل وعلا عن الكفار أنهم يغضون أسماعهم وكذلك يبعدون أسماعهم عن الخير، كما ذكر الله عز وجل في قصة نوح، فقال جل وعلا على لسان نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وأيضا كذلك ذكر ربنا جل وعلا عن كفار قريش أنهم كانوا يقولون وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي لعلكم تغلبون، أي أنكم تفوزون بعدم سماع هذا القرآن، ولا تتبعون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلهذا عباد الله، فالكفار يعرضون عما يكون لهم في السمع خير، وأما أهل الإيمان فيسمعون ما يكون لهم فيه خير. فلهذا عباد الله، فاجعل سمعك لله جل وعلا، اجعل سمعك مما يكون فيه نفعك في هذه الحياة، فاسمع كتاب الله جل وعلا، اسمع كتاب الله وتدبر ما فيه من الآيات العظيمة. فإن الله عز وجل قد ذكر من صفات أهل الإيمان أنهم يتأثرون بسماع كتاب الله جل وعلا، كما قال جل وعلا: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وكذلك عباد الله أيضا، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام كان يحب سماع القرآن، كان يحب سماع القرآن من غيره، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اقرأ علي القرآن. فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال: إني أحب أن نسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه من سورة النساء حتى بلغت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فرأيته يقول: حسبك. فنظرت إلى عينيه فإذا هي تذرفان. فكان النبي عليه الصلاة والسلام، وهو نبي الله صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أنزل عليه هذا القرآن، كان يحب سماعه. لما تأخرت عائشة كما في الصحيحين أو كما في السنن، لما تأخرت عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: أين ذهبت يا عائشة؟ قال: سمعت قارئا يقرأ في القرآن، ما سمعت صوتا أحسن منه. قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستمع لذلك الصوت، فقال: الحمد لله الذي جعل في أمتي من مثل هذا. وكان هو سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. وهكذا عباد الله، كان أهل الإيمان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحبون سماع القرآن. كان عمر إذا اجتمع مع أصحابه يقول لعبد الله بن قيس، لأبي موسى الأشعري، يقول له: سمعنا كلام ربنا، أو يقول: سمعنا كتاب ربنا، فيقرأ عليهم أبو موسى. والآن بحمد الله عز وجل أن جعل مثل هذه الوسائل، وهو ما يكون من سماعها في الجوالات وفي غيره، أي سماع القرآن، فيستطيع الإنسان أن يسمع بأي صوت أراد، يسمع أي سورة أراد، فيسمعها في جواله أو في غيره من هذه الأجهزة. وهذه نعمة من الله، ينبغي للمسلم أن يحرص على سماع القرآن، وكذلك على تفهم هذا القرآن، فإن كل من يسمع القرآن يهتدي إليه، إلا من أراد به السماع أو انتبه لاستماعه، وكذلك كانت نيته أن ينتفع بذلك. وإلا فقد كان أناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لكن يستمعون للقرآن، لكنهم لم ينتفعوا به، بل زادهم نفاقا والعياذ بالله. كما قال الله عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. فلهذا عباد الله، ينبغي للمسلم أن يجعل سمعه لكتاب الله جل وعلا، ولا يجعل سمعه لما يكون مضادا لمثل هذه الأمور من اللغو ومن اللهو. فإن كثيرا من الناس بل من المسلمين يحبون سماع الأغاني، يحبون سماع الموسيقى وهي محرمة والعياذ بالله، يسمع من هذه الموسيقى التي تجعل قلبه يبتعد عن الله جل وعلا. وإن الغناء كما قال عبد الله بن مسعود ينبت في القلب النفاق كما ينبت الحب البقل. فإن الغناء ينبت في القلب النفاق والعياذ بالله. هذا الغناء الذي تستمعه ينبت في قلبك النفاق. وكما قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أنه بما رأينا وسمعنا فإن من أحب الغنى فإنه يستثقل كتاب الله جل وعلا، يستثقل كتاب الله. وأيضا قال رحمه الله أنه لا يجتمع كتاب الله عز وجل وأيضا سماع الأغاني في قلب مؤمن، لا يجتمع أي لا يجتمع محبة سماع القرآن وسماع الأغاني. فإن كان محبا لهذه الأغاني فإنك تجده لا يحب سماع القرآن إلا يسيرا، وإذا سمع القرآن يسمعه في أوقات محددة وأيضا شيئا يسيرا. وأما الأغاني فتجده يسمعها كثيرا ويتلذذ بها. فلهذا عباد الله ينبغي أن نجعل هذا السمع لله جل وعلا، ونجعل هذا السمع الذي هو نعمة من الله نجعله في طاعة الله جل وعلا، نسمع به كتاب الله، نسمع به حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، نسمع به علم الكتاب والسنة، نسمع به الخطب، نسمع به المواعظ. ولا ينبغي أن يتسخر في اللغو واللهو فتسمع به ما يضاد كتاب الله جل وعلا. ولهذا ربنا جل وعلا ذكر عن بعض من كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين، ذكر أن بعضهم يستمعون لهم، قال ومنكم سماعون لهم أي يستمعون قولهم ويستجيبون لقولهم. فإن هذا خطر على قلبك، فإنه يا عبد الله إن من أعظم المداخل التي تدخل على القلب ما يسمعه الإنسان فإنه يدخل قلبه. ولهذا قال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، أي وفيكم يستمعون لكلامهم فيغرهم ذلك الكلام، أي كلام أهل النفاق، فيغرهم ذلك الكلام فينصرفون عما هو خير لهم. ولهذا عباد الله من أكثر سماعه لأعداء الله جل وعلا وأعطاهم سمعه حتى يستمع لما يقولون فإنه سيؤثر ذلك عليه، وأيضا يبعده عن كلام الله جل وعلا وعن أحكام الله سبحانه وتعالى، بل يبعده عن دين الله جل وعلا. وها نحن نرى كثيرا من المسلمين ممن ألقى سمعه لأعداء الله جل وعلا، تجد أنه يحب حضارتهم ويحب رقيهم ويحب كلامهم ويحب أيضا كذلك أفعالهم، فيقتدي بهم في لباسهم وكذلك في مشيهم وفي أيضا ما يكون من خصائصهم، ويبتأ وتجده يحتقر أهل الإسلام ويحقر من شأنهم. فإن هذا ما حصل إلا لأنه ألقى سمعه لأعداء الله جل وعلا. وإذا كان أيضا يستمع لمن يعادي أهل الإسلام ويعادي دين الله جل وعلا فإنه يصبح كذلك من هؤلاء، أو أنه يدعو لهم أو يدعو إلى دعوتهم. فإن من يستمع إلى العلمانيين الذين يقولون أن الدين إنما هو في المسجد فقط أو في الكنيسة أو في كذا، فإنه قد عشعش في كثير من أفكار المسلمين، يقولون الدين إنما دين المسجد، الدين في المسجد فقط، وهذا إنما أخذوه من العلمانيين. فلهذا عباد الله فليحذر العبد أن يعطي سمعه لهؤلاء الذين يفسدون الأسماع، واجعل سمعك لله جل وعلا وسماع كتاب الله وسماع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، تحظى بالأجر العظيم وتحظى بالدرجات العلى. فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من قوم يجلسون في بيت من بيوت الله جل وعلا، يستمعون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فتجد مثل هذه الجوائز العظيمة إذا أنت ألقيت سمعك لله جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بكرمه سبحانه وتعالى ومننه سبحانه وتعالى ونعمته، وأن يديم علينا النعم جل وعلا، والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، عباد الله، في هذه الآية وهي قوله جل وعلا وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، فإن هذه الآية يأخذ منها حكم السماع. كما ذكر الفقهاء رحمهم الله أن السماع حكمه كأحكام الفقه، إما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحبا وإما أن يكون مباحا وإما أن يكون مكروها وإما أن يكون حراما. فإن استماع القرآن في الصلاة من الواجبات العظيمة التي يجب على المسلم، فإن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله اتفاق العلماء على أن هذه الآية في خطبة الجمعة وكذلك في الصلاة، فإنه يجب أن يستمع إلى القرآن في الصلاة وكذلك في خطب الجمعة. وأما استماع القرآن ككل فإنه أيضا اختلف فيه، هل هو واجب أي سماعه ولو شيئا يسيرا أم أنه مستحب؟ والصحيح الذي عليه أكثر أهل العلم أنه يستحب سماع القرآن، وكلما سمع كثيرا كلما كان أفضل، وأفضل لنفسه ولقلبه. وكذلك عباد الله أيضا كذلك أن ما يقابله من سماع اللغو ومن سماع أيضا كذلك ما يغضب الله جل وعلا فإنه يكون من المحرمات. وهناك أيضا أشياء مما يستحب سماعها مما ينتفع به المسلم، أن يستمع إلى خطب الجمعة، ويستمع إلى أيضا كذلك ما دروس العلم، وكذلك أيضا ما يكون من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك ما يكون فيه نفع له في الدنيا والآخرة، فإن ذلك مما يستحب سماعه. وأما ما كان يفسد هذا السمع من الغناء وكذلك مما حرمه الله عز وجل فإنه ينبغي ألا يسمع. وقد كان بعض السلف يضع في أذنيه قطنا حتى لا يسمع ما يغضب الله جل وعلا، وإن كان كما ذكر الإمام ابن القيم أن هذا ليس واجبا كما فعل ابن عمر لما سمع الراعي ومعه الشبابة، معنى كان راعيا معه شبابة أي هذا المزمار، وكان يزمر به، فسمعه عبد الله بن عمر فألقى إصبعيه على أذنيه حتى لا يسمع شيئا، ثم قال يا نافع هل تسمع شيئا؟ فإذا قال نعم ترك إصبعيه على أذنيه حتى قال نافع لا أسمع شيئا، فأنزل إصبعيه من أذنيه. وهذا إنما احتياطا حتى لا يسمع شيئا يغضب الله جل وعلا، وليس هو واجبا عليه. وقد كان أيضا سفيان الثوري إذا دخل السوق وضع على أذنيه أيضا القطن حتى لا يسمع شيئا يفسد عليه ما كان عليه من الحفظ. وكذلك عباد الله، وإن كان هذا ليس واجبا، وإنما الواجب أن الإنسان إذا سمع ما يغضب الله عز وجل عليه لا يسمعه سماع تلذذ، ولا يسمعه سماع محب، فإنه لو سمعه كذلك أثم، ولو لم يرضى أن يكون هذا. بعض الناس لا يحب سماع الأغاني، لكن إذا سمع الأغنية تلذذ بها وأحب سماعها، وهذا لا يجوز. وقد يكون عباد الله الإنسان يكون في موضع من المواضع، خاصة مثلا في سفر أو في باص، فيشغل هذه الأغاني ولا يستطيع نهيهم عن ذلك، فإنه لو سمع وهو سماع معرض، ليس سماع محبة وإنما سماع كاره، فإنه لا يأثم على ذلك، بل يؤجر إذا كان اضطر الأمر إلى جلوسه. وأما إذا وجد استطاعة على الخروج من ذلك المكان الذي يسمع فيه الباطل، فإنه يجب عليه الخروج. وكذلك عباد الله، أيضا مما لا يجوز للمسلم أن يسمعه ما يكون من إذاعة أولئك الأعداء الله عز وجل، وما يكون في مجلاتهم، وكذلك في قنواتهم وغيرها، مما يكون فيه حربا على الإسلام والمسلمين. وأيضا كذلك عباد الله، مما لا ينبغي أن يسمعه المسلم ما يكون من الوشاة وأهل النميمة والغيبة الذين ينمون على الناس ويغتابونهم، فينبغي للمسلم أن يبتعد عن مثل هذه المجالس وعن سماع كلامهم، فإن هذا مما يفسد على العبد قلبه، فيأتي ويوشي إليه أن فلانا قال عليك كذا وكذا، فيملأ قلبه على أخيه من الشحناء والبغضاء، وقد يكون كلاما كذبا. وأيضا كذلك قد يكون الرجل كما قال السفيان الثوري، قد يكون الرجل تعرفه 50 سنة، فيأتي واش يوشي بك يوشي لك به، فتبغضه أو تجد في قلبك شحناء. قال رحمه الله: بئس الرجل الذي تعرف، بئس الرجل يكون بينك وبينه معرفة 50 سنة، فيأتي واشي فيوشيك عليه، فهذا ليس من أخلاق أهل الإسلام. فإنه كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهكذا عباد الله، والكلام يطول في هذا، فينبغي المسلم أن يحفظ سمعه مما يكون فيه فسادا له، وينبغي عليه أن يجعل سمعه في الخير مما ينتفع به قلبه وينتفع به إيمانه، فإن الإيمان يزيد بسماع الخير، كما قال الله عز وجل: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فنسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.